بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه هذا اللقاء العلمي وهذه المذاكرة العلمية التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى، إنه سميع جواد كريم. موضوعنا اليوم في موضوع الفاصلة القرآنية، فاصلة الآية القرآنية، وما تحدث عنها العلماء في موضوع ما يتعلق بها في البيان والإيقاع. وهذان الموضوعان أو العنوانان أو الناحيتان اللتان نريد الحديث من خلالهما عن الفاصلة القرآنية، الحقيقة أن العلماء قد تكلموا عنهما كثيرا في علوم القرآن، وهناك من أفرد هذه الأمور وأفرد هذا الموضوع بكتب خاصة على قلتها، إلا أنها تحدثت عن الفاصلة القرآنية، وأكاد أحصر الموضوع أو من جانبين اثنين: الحديث عن الفاصلة القرآنية من ناحية العدد، عدد الآيات القرآنية في كتاب الله سبحانه وتعالى ومدارس العدد في هذا الموضوع، والموضوع الثاني وهو الأثر البلاغي والبياني والإيقاعي الذي يعطيه وتعطيه الفاصلة القرآنية لآيتها التي هي من خلالها تكون ما يتعلق أو ما يسمى بنهاية الآية. ونبدأ بعد في ذلك من خلال هذا الموضوع بتعريفات نقف من خلالها على أهم ما في هذا الموضوع من اصطلاحات. هذا الموضوع أكاد أن أختصره اختصارا لضيق الوقت، وهو موضوع طويل، ولذلك جعلته في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. تكلمت في التمهيد عن بعض التعريفات الفاصلة القرآنية. لحد الآن بعض الإخوة يقول لك: ما المقصود بالفاصلة القرآنية؟ الفاصلة القرآنية كلمة إخواني يقصد بها العلماء الكلمة الأخيرة من الآية، كلمة آخر الآية، كقافية الشعر وقرينة السجع. القافية لها للشعر قافية وللسجع قرينة وللآية فاصلة، فالفاصلة المقصود بها هنا هي الكلمة الأخيرة. والعلماء فيها تعريفات: كلمة آخر الجملة الفواصل، حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني. فرق أبو عمرو الداني رحمه الله صاحب جامع البيان وغيره وصاحب التيسير وغيره من كتب علوم القرآن بين الفواصل ورؤوس الآية، وجعل الفواصل أعم، فاعتبر أن الفاصلة هي الكلام المنفصل مما بعده، ويصلح هذا أن يكون على الكلمة الموقوف عليها سواء كانت رأس آية أم لم تكن، بينما الآية أو رأس الآية الكلام المنفصل الذي يحدد برقم آية معين. وكذلك الفواصل يكن رؤوس آية وغيرها، وكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية. فالفاصلة إذن تعم النوعين وتجمع الضربين. ولهذا كان العلماء يعني يمثلون في كتبهم ببعض الكلمات، وهي الحقيقة بإجماع علماء القراءات ليست رؤوس آي، وإنما هي يعني تكاد تكون بالإجماع ليست رأس آية، وإنما هي كلمة يوقف عليها، فهي كلمة مما استحب الوقف عليها أو أحيانا وجب الوقف عليها، ولذلك مثل سيبويه لبعض هذه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن يوم يأتي، وهي الحقيقة موضع وقف وليست رأس آية. ذلك ما كنا نبغ أيضا ليست رأس آية بالإجماع، والليل إذا يسر أيضا هي رأس آية فجمعها إلى بعضها وهكذا. فهذه الحقيقة مسألة الفاصلة. في مسألة الفاصلة أو نهاية الآية القرآنية هناك ضوابط وأركان لهذه الفواصل، جعلها العلماء أربعة أركان، لكل فاصلة أركان أربعة: الضابط والوزن والقرينة والروي. أما الضابط فهو ضابط الفاصلة، فهو إما توقيفي أو قياسي، والمعنى إنه ما الذي يضبط لي أن هذه رأس آية أم ليست رأس آية؟ كيف أعرف رؤوس الآية من غيرها؟ كيف أحدد أن هذه الكلمة هي نهاية آية بينما تبدأ الآية التي بعدها بالكلمة التي تليها؟ هذا الضابط إما أن يكون قياسي وإما أن يكون سماعي توقيفي. الضابط التوقيفي مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وقفه الدائم على مواضع مخصوصة أثناء قراءته، وما رواه عنه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. والحقيقة يحضرنا في هذا المقام حديث لأم سلمة رضي الله عنها، يرويه أبو داود في سننه، تقول لما ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. فكانت هذا الأثر يدلنا على أن ما وقفت عليه هي رؤوس آية في هذا الأثر المروي عنها رضي الله عنها، أي أنه يقف على كل آية، وإنما كانت قراءته صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة رؤوس الآية. فما وقف صلى الله عليه وسلم دائما تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفها لبيان أنها فاصلة، أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة. فليس بالضرورة أن يكون وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ما وقف عليه دائما يكون بمثابة الفاصلة. أما الضابط الثاني للفاصلة فهو الضابط القياسي، وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص عليه بالمنصوص لمناسب ألحقه، كنهايات الآيات مثلا. أحيانا بعض العلماء قايس نهايات الآيات فاعتبر ما لم يرد فيه أثر موصولا أو مقيسا على ما ورد به أثر، والحقيقة هذا كما يقول العلماء لا محذور فيه، لأننا لا نزيد شيئا على القرآن كما أننا لا ننقص منه. وهذه نقطة مهمة سأعرض لها بعد قليل في مسألة عد الآية، يعني الزيادة أو النقص في مذاهب العلماء في عدد آي القرآن الكريم لا يعني أن بعضهم قد أنقص من الآيات شيئا أو بعضهم زاد عليها، الأمر ليس كذلك حقيقة، وإنما هي غايته أنه محل فصل أو وصل، والوقف على كل كلمة جائز، وهذه قاعدة عند العلماء، الوقف على كل كلمة في القرآن الكريم جائز ما لم تعطي معنى غير مراد لله تعالى، وهو ما عبر عنه علماء الوقف والابتداء بالوقف القبيح. إذا وقف القارئ على كلمة أفسدت المعنى، كمن يقف على كلمة يستحيي بالنص القرآني فينفي الحياء، وحاشا لله أن تكون هذه صفة له، وأنا لا أستطيع أن أقرأها وأقف عليها، لكن أشير إلى ذلك. بعض الناس يقول لك أنا بدأت بالربع إن الله ويقف على كلمة، لا ينبغي يا أخواني، الأصل أن نقف على موقف صحيح يعطي معنى صحيحا. فلذلك كما أن وصل القرآن كله وصل القرآن كله جائز. الآن القرآن عند الإمام حمزة القارئ رحمه الله، هو يسمى حمزة الزيات، ولكنه كان يحب من تلامذته أن يقول له حمزة القارئ، يقول أنا قارئ مو بزيات، فنادوني بالقارئ، ولكن اللقب غلب، فهو حمزة الزيات ولكنه حمزة القارئ. حمزة القارئ ليس عنده بسملة بين السور، يعتبر القرآن كله بمثابة السورة الواحدة، يعتبره كالسبيكة الواحدة، فلا يعتبر، يعني ليس معنى هذا أنه ينفي السور، بل يعتبر أن كل سورة مع السورة التي تليها أو السورة التي قبلها إنما هي بمثابة، وهذا من باب تناسب السور، وهذا له موضوع خاص ينبغي أن يعرض به، قضية تناسب. ولعل أخي الدكتور أحمد عباس البدوي بالأمس كان له موضوع قضية تناسب الآيات والسور. الإمام الزركشي رحمه الله يقول: فاحتاج القياسي إلى طريق تعرفه فأقول فاصلة الآية كقرينة السجعة، فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في النظم، وما يذكر من عيوب القافية، وما يذكر من عيوب القافية. هنا الحقيقة يفصل لنا بين مسألتين، وهي قضية العيوب التي تكون في القوافي أو في القرائن في النثر أو الشعر، هذه ليس موجودا منها إطلاقا في القرآن الكريم، ليست موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس موجودا فيه. وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيد، ومن ثم ترى الفواصل مثلا يرجعون مع عليم، والميعاد مع الطارق والثاقب، وهكذا نجد أن الفواصل ولا يعيب هذا، بل يعطيه رونقا رائعا وبيانا بديعا وإيقاعا رائعا في ذهن السامع وعلى يعني سمعه أثناء قراءته وسماعه للقرآن الكريم، وهذا ما سنعرض له في مسألة الإيقاع. هنا الحقيقة الأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجع المساواة، ومن ثم أجمع العادون على ترك عد ويأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين، أجمعوا على أنها ليست فاصلة. وأيضا ولا الملائكة المقربون في سورة النساء أيضا، وكذب بها الأولون بالإسراء لتبشر به المتقين بمريم لعلهم يتقون بطاها أو يحدث لهم ذكرى، هذه ليست فواصل بالإجماع، لأن لهم ضوابط في مسألة القياس الذي من خلاله يعرضون. إذا مسألة قضية الضابط، أكثر الفواصل إنما عرفت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختلف فيه العلماء ألحقوه بمشابهه من الفواصل قبله أو بعده. ثم إن للفاصلة وزن، والوزن هنا ما يلحظ فيه مقابلة المتحرك بالمتحرك بصرف النظر عن نوع الحركة، يعني المهم حركة، قد تكون حركة فتحا أو ضما أو كسرا ما فيها مشكلة، لكن يراعى في الفاصلة أن يكون لها وزن واحد. فالبعض مثلا وبعضها يكون الفاصلة فيها ساكنة، مقابلة الساكن بالساكن غير التفات إلى أصالة الأحرف أو زيادتها، وهذا أعطينا مثلا مثال عليه في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. نلاحظ أن كلمة الكوثر وانحر مختلفة بالنسبة للوزن الصرفي، نحن لا نقول هنا يا أخوانا عن الوزن الصرفي، وإنما نقول عن الوزن وزن الفاصلة، الوزن الذي عرفه العلماء بأنه مقابلة الحركة بالحركة أو مقابلة الساكن بساكن مثله، بغض النظر هل الحرف الموقوف عليه ساكنا أصليا أم أنه مزيدا على الكلمة. نلاحظ هنا أن الفاصلتان اختلفتا في الوزن التصريفي على ما تقرر في ضوابط الشعر والصرف، إلا أنهما متفقتان ولم يختلف فيهما وزن الفاصلة. النقطة الثالثة من الأركان هي القرينة، والقرينة القطعة من الكلام المقارنة لأختها، هذا تعريف العلماء البيان للقرينة، القطعة من الكلام المقارنة لأختها، لأن الكلام لا يكون بياناً تاماً حتى تقترن الجمل بعضها مع بعض، ولو كانت جملة منفصلة مستقلة لا نعد هذه الجملة من أنواع البيان، كيف اعتبر القرآن الكريم من أرقى أنواع البيان بلاغة وفصاحة وإعجازا، وهذا بمقارنة، ولذلك هذه القرينة جملة تقارن قرينتها الجملة الأخرى، فالقرينة التي هي من أركان الفاصلة القطعة من الكلام المقارنة لأختها وتسمى فقرة تشبيها لها بفقار الظهر المتجاورة مع الأخرى ليكتمل بناء العمود الفقري، لكن العلماء يقولون إن الفقرة أعم من القرينة، لأن الفقرة مماثلة لقرينتها بحرف الروي، وأيضا بينما قد تكون غير مماثلة أيضا، بينما لا تكون القرينة إلا مماثلة، وهذه الحقيقة مسألة بيانية لغوية أكثر منها مسألة يعني، لكن عدها العلماء من الأمور التي تراعى في مسألة الفواصل. مسألة أخرى أو ركن، واسمحوا لي هذه القضية يبدو أنه مسألة متخصصة في هذه الأركان لكن عرضنا لها بشكل سريع، الروي، وهو أيضا ما يعبر عنه عن الحرف الأخير من الفاصلة. الفاصلة قلنا كلمة، الكلمة مثلا لعلهم، أو مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كلمة المتقين هذه الفاصلة. الروي هنا النون التي في آخرها الحرف الأخير من الكلمة، هذا يعبر عنه بالروي أخذا من روي بيت الشعر، وهو لا يضطرد إلا في الشعر، بينما في النثر بشكل عام لا يضطرد، وفي القرآن الكريم تنوعه يعطي رونقا وإبداعا عجيبا، يعني قد يكون الروي مرة نونا مرة ميما مرة يعني تختلف، هذه أنواع الفواصل التي سنأتي عليها بعد قليل إن شاء الله، لكن للأسف أنه هذه مسألة العرض يعني أفسدت علينا الأمر. قلنا بالنسبة للروي هو الحرف الأخير من الفاصلة، العلاقة بين الفاصلة والسجع مسألة أيضا طرحها العلماء في قضية هل في القرآن سجع، والحقيقة يا أخواني هذا موضوع طويل، أختصره لكم بأن القرآن الكريم العلماء يقولون كل ما قيل في بلاغة العرب ثلاثة أشياء، إما أنها شعر مقفى أو نثر مسجع أو قرآن، فالقرآن فريق نسيج وحده، لا أسميه شعرا مقفى ولا أسميه نثرا مسجعا، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وممن رأيته يرى أنه لا بأس أن نقول إن في القرآن سجعا، الحقيقة ورد هذا الكلام عن ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد المشوق إلى علوم القرآن الكريم، وهو كتاب نافع في بابه حري بنا أن نرجع إليه الحقيقة. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: منهم من كره السجع وأقبحه، يعني جعله قبيحا، واحتج على ذلك بأمرين، أحدهما اشتماله على الكلفة، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم سجعا كسجع الكهان أو كسجع الجاهلية، وكلا الحجتين يقول ابن القيم كلا الحجتين فاسد في هذا المجال. أما الأولى أنه في كلفة، فلأنه لم يخل شيء من الكلفة من الكلام من تكلف ما، يعني لو أننا قلنا أنه ليس في القرآن في أي كلام من الكلام الذي يتكلم به الناس ليس فيه كلفة ليس فيه سجع إذن ليس فيه كلفة، هذا كلام أيضا غير صحيح، فقد يتكلف الإنسان لكلامه بشيء مع أن هذا الكلام ليس مسجعا، فالقضية ليست السجع هو الذي يأتي، صحيح أن السجع يعطي صاحبه كلفة أكثر من غيره، إلا أن الكلام غير المسجع أيضا فيه كلام أو فيه يعني كلفة. ثم القضية الثانية، أما الثانية فلأن الإنكار إنما كان لسجع مخصوص، إنما كان لسجع مخصوص، ولذلك قال كسجع الجاهلية، والسجع المخصوص هنا قال ما قصد به صاحبه إبطال حق أو تحقيق باطل، ولو كان السجع قبيحا لاستحال وروده في القرآن، لذلك نلاحظ أنه هنا بيان ضمني من الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرآن مشجع بحجة بدليل أنه أو بمعنى أن هذه الفواصل المتشابهة هي سجع، وهذه كما قلت هي مسألة خلافية أكثر علماء البيان بما فيهم ابن الباقلاني في كتاب الإعجاز والرماني وفي كتبه وغيرهم من العلماء لا يرون أن في القرآن سجعا، وهو الذي عليه جمهرة علماء البيان. لكن التسجيع وعدمه أسلوبان، يقول جرت عليهما ألسنة فصحاء العرب وفصحاؤهم يأتون بذلك بغير تكلف ولا تعسف. يعني لاحظ هنا أنه كأنه يفرق في السجع بين أن يكون سجعا متكلفا أو سجعا طبيعيا، فيقول القرآن الكريم من نوع السجع الطبيعي غير المتكلف. لأنه يا أخواني الفرق ما بين السجع المتكلف والسجع الطبيعي الذي يأتي بطبيعته، السجع المتكلف المعنى تابع لللفظ، بينما السجع الطبيعي هو يعني ينصب قوله على المعنى ابتداء ثم يأتي بعد ذلك السجع تبعا له، وهذا لا عيب فيه. فهو فرق بين سجع معيب وهو ما عابه النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه بقوله أسجع كسجع الجاهلية الذي أبطل حقا أو أحق باطلا أو أعطى للباطل حقا، وغيره من هذه المسائل. والمزيد حقيقة نرجع إلى الفوائد المشوق في علوم القرآن الكريم لابن القيم. نأتي إلى المسألة الأولى من في صلب هذا الموضوع، واسمحوا لي أن الوقت يعني يأخذنا بشكل سريع جدا، الفاصلة القرآنية ومذاهب العلماء في عد الآية. هذا الموضوع الحقيقة الذي يرجع إلى كتب عد الآية عند العلماء، يجد أن هناك خمس مدارس في عد الآية: مدرسة المدني الأول، ومدرسة المدني الثاني، ومدرسة المكي والكوفي والبصري والشامي. ست مدارس هي المدارس التي عدت هذا العد. نعيده مرة ثانية: مدرسة العد المدني الأول، وهي مروية عن الإمام نافع بن أبي نعيم عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع القارئ وشيبة بن نصاح، وعدد الآية عندهم 6217 آية، هذا على العد المدني الأول. ومدرسة المدني الثاني مروية عن إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن مسلم بن جماز عن شيبة بن النصاح وأبي جعفر أيضا، قال السخاوي: وعليه الآخذون لقراءة نافع اليوم. يعني الآن المصحف اللي بين أيديكم إذا كان على رواية قالون أو رواية ورش سيكون على مذهب العد المدني الثاني، وبه ترسم الأخماس والأعشار وفواتح السور، وعدد الآيات عندهم يعني في عندهم 6214 آية، 6214 آية، ممكن مش مذكورة عندكم مش واضحة عندكم، لكن هي 14. العدد في مدرسة أهل مكة مأخوذ عن إمامها في القراءة عبد الله بن كثير وغيره بما رووه عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله وقارئ الصحابة، وعدد الآية عندهم 6220 آية. بنلاحظ أنه كلهم مجمعون على أنه 6200، الكسر اللي بعد الميتين اختلفوا فيه، سأوضح الآن مسألة هذا الاختلاف. العدد في مدرسة أهل الكوفة مروي عن حمزة بن حبيب القارئ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن جلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعدد عندهم 6236 آية، وهو الذي عليه العمل في مصاحفنا مصاحف أهل المشرق كلها على العد الكوفي الذي هو 6236 آية. لو أنك جيت بدأت الآن بالمئة وأربعتاشر سورة وبدأت 286 200 176 وبدأت بالسور وجمعتها في النهاية ستجد أنها 6236 آية، هذا هو العد الكوفي وهو الذي اعتمد في مصاحف أهل المشرق الذي بين أيدينا. أما عدد أهل البصرة فمروي عن عاصم الجحدري وهو أحد القراء الكبار، وعدد الآية عندهم 6204 آيات، جمع بعض الآيات بعضها إلى بعض. والعدد عند أهل الشام أخذ عن يحيى بن الحارث الذماري عن أشياخه، عندهم 6227 آية. نلاحظ لم يقف العلماء عند حد عد آيات القرآن الكريم، وإنما عدوا أيضا كلماته وحروفه. ولذلك العلم الدين السخاوي في جمال القراء يقول: قال بعض من عني بهذا الشأن: حسبنا حروف القرآن فكانت 300,000 حرف وحرف، 300,000 حرف وحرف عدد الأحرف. طبعا فصلوا بعضهم هذا، قالوا دون أن نجعل المشدد حرفين، يعني نجعلنا على حسب الكتابة وليس على حسب اللفظ، عندهم قاعدة في هذه المسألة. وعدد الكلمات فكانت 72,000 كلمة، وقد عدوا كلمات كل سورة وحروفها. ثم إني رأيتهم، يقول السخاوي، قد اختلفوا في عدد الكلمات والحروف، فلم يحصل من ذلك حقيقة يقطع بها. على كل حال هذه مسألة عد الآية. الآن لو أننا أردنا أن نقول لماذا اختلف العلماء في عد الآية، إخواني أعطيكم مثال حتى تتجلى الصورة أمامكم. ليس معنى هذا إن لما نقول أنه مثلا عد الآية على المذهب أهل البصرة 6,204 آيات وهو أقل العدد مثلا، إنه معنى ذلك أنهم فقدوا من المصحف 32 آية إذا أردنا أن نذهب إلى العد الكوفي. ليس الأمر كذلك. المقصود في تفاوت الآيات بين علماء العدد الفاصلة القرآنية التي نحن بصدد الحديث عنها. الآن مثلا على سبيل المثال لو أخذنا سورة الفاتحة، الفاتحة فيها خلاف عند علماء العدد، أجمله العلماء بفاصلتين. بعض علماء العدد يعدون البسملة آية، آية مستقلة وبيحطوا عندها رقم واحد وهو العد الكوفي الذي نحن نسير عليه وبالمصاحف التي بين أيدينا. الكوفي والمكي يعدون البسملة آية. طيب غيرهم لما لم يعد البسملة آية، هل اعتبر أن الفاتحة 6 آيات؟ لا، الفاتحة بإجماع العلماء، علماء العدد كلهم 7 آيات، لكن الآية 7 أين هي؟ الكوفي والمكي يعتبر أن البسملة هي الآية 7 رقم واحد وبعد، ولا يعد أولى عليهم آية، بل يعتبر أنه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى نهاية، هذه رقم 7. فما اختلف العدد عنده؟ عد البسملة آية وهذه كلها آية. الآن العد المدني الأول والثاني والعدد البصري والعدد الشامي لم يعدوا البسملة آية، لكنهم عدوا أولى عليهم آية، فبقيت الآية عندهم 7. إذن لم يحذف أحد منهم شيئا من الفاتحة، لكنهم تخيروا أين يضعون الآية 7، أهي البسملة؟ على حسب ما ورد الخلاف في الأثر المروي في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء كانوا يفتتحون قراءاتهم بالحمد لله رب العالمين. ومسألة قضية نوقشت حقيقة، ومن أوسع من رأيته طرحها مناقشة فقهية جادة البغوي في شرح السنة، وبتعليق أستاذنا الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله ورعاه، محقق الكتب ويعني المحقق الكبير المعروف، تتبع طرق هذا الحديث وهذا الخلاف وأثبته في حاشية البغوي اللي هو في شرح السنة يرجع إليه. نأتي إلى الفصل الثاني في هذا الموضوع من الناحية البيانية، الفاصلة القرآنية من الناحية البيانية. الآن بالنسبة للفاصلة، الفاصلة اللي هي الكلمة، بعود أكرر الكلمة الأخيرة من كل آية قرآنية، الحقيقة نتكلم بعلاقتين لها: علاقة الفاصلة بآيتها، ثم علاقة الفاصلة بالفاصلة الأخرى التي تجمعها في السورة الواحدة، وهاتان علاقتان. أما بالنسبة لعلاقة الفاصلة بآيتها، فالعلماء اعتبروا أنه في 4 علاقات في هذه المسألة: التمكين والتصدير والتوشيح والإيغال. وهذه أيضا كما قلت مسألة بيانية، لا بأس أن نجعل يعني لها شيء من التوضيح. العلماء لما يتكلموا عن التمكين يقولون هو أن تمهد قبلها تمهيدا تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانها، مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضعها، غير نافذة ولا قلقة، متعلقا معناها بمعنى الكلام كله تعلقا تاما، بحيث لو طرحت، يعني هذه الفاصلة، اختل المعنى واضطرب الفهم لو طرحت أو استبدلت. ولذلك تذكرون القصة المعروفة التي يذكرها علماء الفواصل وعلماء القراءات، أن أعرابيا كان يستمع لقارئ يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له: ما هذا الذي تقرأ؟ قال له: قرآن. قال له: هذا ليس بقرآن يا شيخ. قال له: أعد، تأكد من حفظك. قال: فرجعت فتأكدت من حفظي، فأعادها وقال: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: أما الآن فنعم، تمكنت الآن الفاصلة. قال: عز فقطع فحكم قطع، ولو غفر ورحم ما قطع. لو أن الله قلت غفور رحيم ما يقطع، كان غفر له، لكن لما عز فحكم فقطع. الحقيقة أعطيت أمثلة متعددة، يعني مثلا هنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وجه مناسبتها أن بعث الرسول تولية، والتولية لا تكون إلا من عزيز غالب على ما يريد، وتعليم الرسول الحكمة لقومه إنما يكون مستندا إلى حكمة مرسله. ولذلك هذا ما هو طلب، هذا من إبراهيم الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. قال إبراهيم: إنك أنت العزيز الحكيم. لماذا لم يقل: إنك أنت السميع العليم؟ لما طلب من الله أن يكون الرسول معلما لقومه الحكمة، يعلمهم الحكمة ويزكيهم، قال: هذا لا يكون إلا من عزيز حكيم. فكانت نهاية الآية: ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الحقيقة ضربت هنا، أعطيت مثلا يذكره العلماء في كتبهم، وأنا حقيقة ممن كنت أول بدايات حفظي أني كنت يشكل علي هذا الموضوع، أنه إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، وإن تغفر لهم، الذي عنده يعني النظر القريب أو السطحي يقول: إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فما باله جل جلاله ربي، يعني الآية أو الفاصلة جاءت: إنك أنت العزيز الحكيم. فإن قوله: وإن تغفر لهم، يوهم أن الفاصلة الغفور الرحيم. وكذا نقلت عن مصحف أبي رضي الله عنه، والحقيقة هذه فيها قراءة ابن شنبوذ، وابن شنبوذ من القراء الذين رووا بما فوق العشرة من القراء الشواذ، ولا يقرأ بها في صلاة ولا في غيرها. لكن من تأمل المعنى وتدبر الآية علم أنه يجب أن يكون الأمر على ما عليه التلاوة وليس على غيره. إذا تأملنا المعنى، لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه، وهو الحكيم وهو العزيز. لأن وإن تغفر لهم مع ما عندهم من سوء فإنك أنت العزيز، والعزيز هو الذي لا يرد حكمه أحد، يكون لا يكون أعلى منه أحد، فهو العزيز. لأن العزيز في صفات الله هو الغالب، من قولهم: عزه يعزه عزا إذا غلبه. ووجب أن يوصف بالحكيم أيضا، لأن الحكيم من يضع الشيء في محله، أي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم مع استحقاقهم العذاب، فلا معترض عليك في هذا الجانب وفي هذا الحكم، والحكمة فيما فعلته. وقيل هنا طبعا في مسألة أيضا، قالوا: لا يجوز الغفور الرحيم لأمر، لأن الله تعالى قطع لهم بالعذاب في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلا يمكن أن يطلب النبي هذا الكلام، طبعا من كلام عيسى لله عز وجل في الموقف: إن تعذبهم، تذكر استحضرت الموضع يا أخواني في آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. فلذلك قالوا إن الله لا يمكن أن يغفر لهم مع شركهم، لأنهم ماتوا على الشرك. وقيل لأنه مقام تبر، فلم يذكر الصفة المقتضية استمطار العفو لهم، وذكر صفة العدل في ذلك بأنه العزيز الغالب والحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها أو في مواضعها فلا يعترض عليه إن عفى عمن يستحق العقوبة. وقيل ليس هو على مسألة الغفران، وإنما هو على معنى تسليم الأمر إلى من هو أملك لهم. ولو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة، ولا يسوغ الدعاء بالمغفرة من نبي لقوم أشركوا بالله سبحانه وتعالى وماتوا على هذا الشرك. هذه القضية التمكين إذن وهي مضطردة في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان شيخنا حفظه الله يقول: من عرف التفسير لا يخطئ في الحفظ. اللي بيعرف التفسير بيفهم التفسير. ولذلك ننصح إخواننا ننصح أنفسنا حقيقة إنه الإنسان مع حفظه لكتاب الله أن يتعرف على المعاني التي للقرآن، فإذا عرفت معنى الآية استقرت في ذهنك. وهذه المذاكرات والمدارسات لآيات كتاب الله وما فيها الحقيقة من هذه المجالس المباركة، نحن نثني على أهلها خيرا وعلى من دعا إليها، وسأل الله أن يثيبهم ويأجرهم عليها. حقيقة مجالس ذكر ومذاكرة ومدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى تزيد من تأملنا لكتاب الله وحفظنا له إن شاء الله تعالى. التصدير، ماذا يعني العلماء بالتصدير في مسألة الفاصلة؟ يقول: التصدير أن تكون الفاصلة كلمة مما ورد في صدر الآية الكريمة من الكلمات، فصدر الآية يدل على نهايتها، مثل قول: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لا تفتروا قد خاب من افترى، التصدير له علاقة في الفاصلة. نحن نتكلم الآن عن الفاصلة وعلاقتها بنفس الآية اللي هي منها. أيضا: فضل بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فضلنا وتفضيلا فيها التصدير. رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المؤمنين المطهرين، لأنه فيها مناسبة. وردت الفاصلة متوافقة مع ما ورد في صدر الآية الكريمة كما تأملنا. الآن عندي النقطة الثالثة اللي هي التوشيح، ويسمى به لكون نفس الكلام يدل على آخره، فيكون قد نزل المعنى منزلة الوشاح. الوشاح الذي يربط ينزل في بين العاتق والكشح كما يقول يسميه العلماء، الوشاح الذي يضعونه. نزل الأول الكلام وآخر منزلة العاتق والكشح اللذين يجول عليهما الوشاح، ولهذا قيل فيه إن الفاصلة تعلم قبل ذكرها. توشيح، نفس الآية تدلك على الفاصلة. وقد ورد في مثل هذا وقيل عن عمر رضي الله عنه أنه قالها قبل أن تنزل، فقال: اكتبها، فوالله إنها هكذا نزلت، لما قرأ آية ثم إنكم بعد ذلك لميتونها ثم أنشأناه خلقا آخر، فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال: هكذا أنزلت. عرف نهاية الآية من الوشاح الذي رآه مستدلا في ثنايا هذه الآية، فهي تتكلم عن أحسن الخالقين جل في علاه. أيضا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ماذا سيرون من أعمال؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإغال حقيقة، الإغال لما يقول توغل في الشيء إذا أبعد فيه، في مسألة بعدية، تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه وبلغ إلى زيادة على الحد الذي يفهم معه السامع ما يريد المتكلم جل في علاه وهو الله سبحانه وتعالى. من قولهم: أوغل في الأرض الفلانية إذا بلغ منتهاها، فهكذا المتكلم إذا تم معناه ثم تعداه بزيادة فيه فقد أوغل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. كان الكلام هنا انتهى، لكن لما جاءت لقوم يوقنون فيها إغال في المعنى لبيان وتوضيح واضح وبين أنه يجب أن يكون عندكم يا أمة الإسلام المخاطبين بهذا القرآن اليقين الجازم أنه لا حكم أحسن من حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمسألة هذه الإلغاء، هذه بالنسبة لقضية مسألة ما يتعلق بعلاقة الفاصلة بنفسها، علاقة الفاصلة بآيتها. الآن يا أخواني، علاقة الفاصلة بالفاصلة الأخرى، الآن الفواصل، وهنا أؤكد على مسألة هنا مهمة جدا، وهي أنه وهو إجماع بين العلماء أن الآيات القرآنية الترتيب الذي بين الآيات ترتيب توقيفي تعليمي من الوحي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه وآله الصلاة والسلام علمه الصحابة، كان الصحابة عندما تنزل الآية القرآنية يتلوها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اجعلوا هذه الآية في موضع كذا في مكان كذا من سورة كذا، فهي بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آثار واردة عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوب ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. من هنا بحث العلماء في مناسبات الآيات، هذا الذي جعل العلماء يبحثوا في مناسبات الآيات. لو كانت الآيات والسور ليس ترتيبها توقيفي أو أنها اجتهادية بمحض الاجتهاد لما بحث العلماء عن المناسبات التي فيها، وصنفوا في ذلك المصنفات، من ذلك كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي، وهو موجود في السوق بطبعة جيدة وراقية بتقريبا 8 مجلدات، وغيره من الكتب. وخلاصة ما قاله العلماء في ذلك أن الآيات مع بعضها في غاية من التناسب والتوافق والانسجام، فهي متناسقة منتظمة، هذا من حيث الموضوع، وهي كذلك متناسبة من حيث فواصلها، تناسب الفواصل بين الآيات، وهذا الذي جعل العلماء ينظرون إلى المسألة الإيقاعية الرائعة على الأذن الذي يسمع، أذن الشخص الذي يسمع، وهذا ما سنتكلم عنه في الفصل القادم. فلعل مناسبات القرآن مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، هذا عرفه العلماء هكذا، قال علم مناسبات، من معنى ما معنى مناسبة القرآن، مناسبة الآية بالآية أو السورة بالسورة، العلة التي لأجلها تم الترتيب، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال كما يقول البقاعي رحمه الله، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود المطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها. فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة، وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو. الآن في كتب التفسير، وخاصة تفسير التفسير الموضوعي، من أهم الأشياء التي يبحث فيها في التفسير الموضوعي المناسبات، مناسبة السورة لما قبلها، مناسبة آخر السورة مع أول السورة التي تليها، مناسبة أول السورة مع آخرها، مناسبة الآية مع محور السورة، من مناسبة المحاور الفرعية مع المحور العام للسورة، هذه مناسبات الخمس التي دائما يذكرها العلماء، وخاصة عندما يتحدثون عن مسألة ما يتعلق بالتفسير الموضوعي. الحقيقة هنا الزركشي يذكر لنا مسألة، إنه لماذا تطلبون المناسبة للآيات ونحن نرى أن الآيات قد نزلت ب23 سنة، وبعض الآيات نزلت في أول العهد المكي وتليتها آية نزلت في عهد المدني أو في آخره أو في أوله، فلماذا هذه المناسبة؟ يشير إلى مسألة، إنه القضية قضية عزيز حكيم، وقضية تنزيل من لدن حكيم خبير. القرآن قبل أن ينزل مفرقاً يا إخوة نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، فهو منتظم عند الله سبحانه وتعالى انتظاماً بديعاً عجيباً قبل أن يتفرق، ولكن حكمة الله. ولذلك هذا الذي يؤكد عليه العلماء أن ترتيب الآيات والسور ترتيب توقيفي وليس توفيقياً أو اجتهادياً. أنه في الأصل كان مرتبا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تلاه مرتبا والصحابة وهكذا. وهذه المسألة، ولذلك الإمام الرازي لما بيتكلم عن سورة البقرة في تفسيره العظيم يرجع يقول ويستشهد على قوله بقوله هذا، ومن تأمل، يقول الرازي رحمه الله: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة لسورة البقرة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته. نيجي الآن لأبنية الفاصلة. الآن الفاصلة القرآنية لها أبنية، قسم العلماء الفاصلة إلى مجموعة من الأبنية بحسب حروف الروية أو الوزن أو طول القرينة أو طول الفقرة، وعرفنا هذه الملحوظات أو الكلمات فيما سبق، أو من حيث موقع الفاصلة أو مقدارها من الآية أو مدى التكرار، وبيان ذلك في هذا الموضوع بما يتسع له المقال. الفاصلة بحسب حروف الروي، للفاصلة القرآنية صبغتها المتميزة في الالتزام والتحرر من الالتزام في حروف الروي، وقلنا أنه ليس بالضرورة أن تكون الفاصلة مع غيرها متناسقة الروي تماما كما هو الحال في الشعر، وهو القرآن ليس شعرا، بل إنه أعظم من الشعر وأكبر منه، والكلمة في موضعها لا يمكن أن تستبدل بكلمة أخرى، فهي لم تلتزمه دوما التزام الشعر، كما أنها لم تهمله إهمال النثر المرسل غير المسجع، فنرى من الفواصل ما هو متماثل، ومنها ما هو متقارب، ومنها ما هو منفرد. ولذلك هناك ثلاث أشياء: الفاصلة المتماثلة، والفاصلة المتماثلة والفاصلة المتقاربة والفاصلة المنفردة. المتماثلة هي التي تكون الكلمة فيها متماثلة بحروفها وحروف رويها تحديدا. طبعا أعطوا على ذلك مثال سورة الطور: والطور وكتاب مسطور، لها الواو والراء، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، اختلفت صار في، والبحر المسجور، هذه بسموها القافي الفاصلة المنفردة. تأتي أحيانا الفواصل متماثلة ثلاث أربع فواصل، ثم تأتي فاصلة منفردة بينها كواسطة العقد، تكون الفواصل المتقاربة تسمى عند ابن القيم ذات المناسبة غير التامة في الفوائد، فهي التي تقاربت حروف رويها كتقارب الميم والنون. لأن اقرأ سورة الفاتحة آخره إما ميم أو نون: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نجد النون أو ميم متناسقة قبلها الحرف المدي، وهذا له إيقاعه على الأذن، هذه متقاربة. الفواصل المنفردة هي التي لم تتماثل حروف رويها ولم تتقارب كالفاصلة. معظم فواصل القرآن المتلاحقة متماثلة أو متقاربة، ثم تنقطع بعد ذلك بفاصلة منفردة لغرض من أغراض القرآن يأتي به. وهذا الحقيقة وإن كان لو نقيسه مع الفواصل المتماثلة أو المتقاربة يكون قليلا، لكن له رسالة. نلاحظ مثلا آخر آية من سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى، لاحظوا كلها متماثلة: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. استمر: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، متماثلة. آخر واحدة جاءت: وأما بنعمة ربك فحدث، بالثاء، هذه منفردة ونادرة، نادر أن يأتي الآخر كلمة بالثاء أو السين، هذه من الكلمات أو الحروف النوادر التي تكون فيها. نأتي إلى الآن بالفاصلة بحسب الوزن، واعذروني للسرعة لضيق الوقت. بحسب الوزن عندنا يا أخواني خمسة أنواع: المطرف والمتوازي والمتوازن والمرصع والمتماثل. والحقيقة يعني سأمر عليها مرور الكرام لضيق الوقت. المطرف يسمى أيضا المعطوف، وهو ما اتفق في حروف الروي لا في الوزن: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، هذا مطرف. لاحظوا أنه في حروف الروي متقاربة أو متماثلة، لكن في الوزن قارن بين وقارا أطوارا، الوزن المقصود به الوزن الصرفي، الكلمات ليست متوازنة في الصرف ولكنها في بينها ما يسمى بالمعطوف أو المطرف. بالنسبة للمتوازي وهو ما يتفق فيه الكلمتان في الوزن والروي، ونتفقا في الوزن والروي، فيها سرر مرفوعة مفعولة وأكواب موضوعة أيضا مفعولة، نفس الوزن التصريفي، فجاء فيها كلا الوزنين هذا المتوازي. المتوازن وهو ما روعي في مقاطع الكلام والوزن وحسب دون الروي، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. لاحظ فه وثاء، الفاء والثاء، لأن هذا اعتبروا الهاء الموقوف عليها هي الهاء التي يوقف عليها للكلام. ثم المرصع وهو أن يكون المتقدم في الفقرتين مؤلفا من كلمات مختلفة، والثاني مؤلفا من مثلها في ثلاثة أشياء: الوزن والتقفية وتقابل القرائن. ولهذا يعني شرح، لكن المثال يوضحه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ابن القيم رحمه الله يقول هنا الترصيع أن تكون ألفاظ الكلام مستوية الأوزان متفقة الأعجاز. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لاحظ الوزن هنا، الجملة نفس الجملة مرصعة ترصيع، يعني كأنما هي أخذت لكنها مع اختلاف في الكلمات التي تدل على المعنى. هنا الأبرار، هنا الفجار، هنا نعيم، هنا جحيم، هنا إن وهنا إن. لاحظ هذا الترصيع الذي أراده العلماء. المتماثل وهو أن تتساوى الفقرتان في الوزن دون التقفية، نفس الوزن لكن القافية مختلفة. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. نلاحظ أنه نفس الوزن في الكلمات لكن القافية مش موجودة، هذا اسمه المتماثل. مشان الوقت الحقيقة ننتقل إلى النقطة الأخيرة في موضوعنا اليوم، وهو الفاصلة القرآنية من الناحية الإيقاعية. كما اهتم العلماء بالفاصلة القرآنية من النواحي السالفة الذكر، اهتموا بها أيضا من النواحي الصوتية، ونعني بالإيقاع هنا الإيقاع الصوتي. الإيقاع الصوتي، هذا الإيقاع يا أخواني، لأنه هو الذي كانت فيه الدعوة إلى الله عز وجل في العهد الأول، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أسلم أبو ذر رضي الله عنه، كيف أسلم الصحابة، وكيف لما كانوا يقرأ، كيف أسلم عمر رضي الله عنه لما سمع القرآن يتلى، لما وهكذا. فالمسألة الإيقاعية التي تكون للقرآن الكريم اهتم بها العلماء وتتابعوا فيها، وهي ناحية غاية في الأهمية، ففيها مكمن الهداية وتأثير النظم القرآني البديع على الأسماع، فيجعلها تذعن بعلو مقامه وبراعة نظمه وإعجاز بيانه وأسلوبه. وهذا التأثير على أسماعهم قديما وحديثا هو الذي جعل الكثير منهم يسلمون، معتقدين جزما أنه كلام رب العالمين، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا كلامهم حتى قبل أن يسلموا، شهادتهم بالقرآن الكريم لما سمعوه. وهذا الجانب هو الذي جعل كفار مكة يتسللون لواذا يستمعون القرآن من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ القرآن في جوف الليل. وحديث النبي: ما أذن الله كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن الكريم، يستمع يقرأ القرآن الكريم بصوت حسن. يستمعون القرآن في جوف الليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا منهم لاستماع ما يغذي أرواحهم وينعش قلوبهم ويروي ظمأ قرائحهم العطشة لمثل هذا الكلام الذي ما عهدوه من قبل، ما عرفوه في شعرهم ولا في نثرهم. ومع ذلك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الفصل أبين معنى الإيقاع والجرس. وبشكل عام الإيقاع المقصود فيه هنا في لما تكلم عليه في لسان العرب عن معنى الإيقاع، قال مأخوذ من التوقيع والإصابة، إصابة المطر بعض الأرض وعدم إصابتها لبعض، وقيل هو إنبات بعضها دون بعض، والتوقيع إلحاق شيء فيه بالفلاغ. والإيقاع من إيقاع اللحن والغناء، وهو أن يوقع الألحان ويبينها. وسمى الخليل رحمه الله كتابا في ذلك المعنى الإيقاع، له كتاب الإيقاع. من هذه المعاني التي أوردها علماء العربية الإيقاع والتوقيع ندرك أن أصل الكلمة أن يوقع الشيء على الشيء المتعدد الأجزاء، سواء كان في الصوت الإنسان عندما يتكلم أو يضرب على الآلة الموسيقية، ونحن بغض النظر هذه مسائل قضية، لكن العلماء لماذا يسمون الضرب عليها إيقاعا؟ قال لأنه يوقع بيده على أوتار دون غيرها، على أوتار دون أوتار، فسمي ذلك الأمر إيقاعا. القرآن عندما يتكلم به ينطق به بحنجرة القارئ وبأنغامه وبقراءته، هذا اصطلح العلماء على تسميته إيقاعا. وجهازنا الصوتي أشبه بمجموعة من الآلات الموسيقية تخرج منها الألفاظ بنغمات مختلفة ودرجات متباينة من الشدة والضعف والسرعة والبطء وغير ذلك من الصفات التي شرحها علماء الأصوات والتجويد والقراءات. إخواني، من خلال بحثنا في الصوتيات وكيف وديناميكية النطق لدى الإنسان، أنا الآن أنا بتكلم معك لو أنه في تصوير للأجزاء التي تنطق، الأجزاء الناطقة عند الإنسان، ترى جيوشا من الحبال الصوتية ومن الأعضاء ومن العضلات التي تتحرك شدة ويعني ارتخاء وما إلى ذلك من هذه المسائل. بالنسبة للجرس أيضا هنا يعرف العلماء يقولون هي تختلف بالنسبة لموضوع الأصوات في صفاتها على حسب مخارجها وجرسها ونغمة صوتها، وعندما ينطق بها، ولذلك قيل حروف الهمس وحروف الاستفال وحروف الذلاقة وحروف الصفير وحروف التفخيم وهكذا. وجرس الكلمات نغمتها وصوتها وإيقاعها الذي يحصل نتيجة التلاؤم بين حروفها إلى غير ذلك مما تكلم به. الآن بالنسبة لموضوع الإيقاع، نتكلم الفاصلة بيانياً وإيقاعياً. بيانياً عرفنا علاقة الفاصلة بآيتها، علاقة الفاصلة بالفاصلة الأخرى وأنواع الفواصل. ألوان الإيقاع الذي من خلاله نتعرف عليه، أول شيء، أول لون هذا أن يكون ناتجاً عن فواصل متساوية في الوزن تقريباً، متحدة في حروف الروي تماماً، ذات إيقاع موسيقي متحد. والمقصود بالموسيقي موسيقية الألفاظ، موسيقية الألفاظ التي ينطق بها الإنسان. ولذلك هو كل هذه المسائل الموسيقى أخذت من ألفاظ الناس أو الطيور أو ما إلى ذلك. من ذلك على سبيل المثال سورة النجم، نلاحظ فيها الإيقاع الرائع الذي لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وقد نزلت جملة واحدة عليه صلى الله عليه وسلم، نزلت على هذا الإيقاع العجيب على أسماع الصحابة وعلى الكفرة في آن واحد، حتى إن العلماء لما قالوا لما وصل إلى نهايتها وقول الله تبارك وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، ما بقي أحد في المجلس إلا سجد فظن الناس عندما رأوهم يسجدون أنهم قد أسلموا، ولذلك عاد جعفر ومن معه من الحبشة ظن منه أنه أسلم إلى غير ذلك. هنا الحقيقة في من أجمل من تكلم على قضية الإيقاع الموسيقي على أذهان على 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 أذن السامع سيد قطب رحمه الله في التصوير الفني للقرآن الكريم وفي الظلال، فهو تكلم عن المسألة البيانية البلاغية وتكلم عن المسألة الإيقاعية، يتكلم عنها في مسألة والنجم إذا هوى في أولها. يقول انظر إلى هذا النظم البديع من الله سبحانه وتعالى. الإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبعا لتوسط الجملة، الإيقاع هنا متوسط الزمن تبعا لتوسط الجملة، الجملة الموسيقية في الطول، متحد تبعا لتوحد الأسلوب الموسيقي في البيان طبعا، مسترسل الروي كجو الحديث الذي يشبه التسلسل القصصي، وفيها المناسبة بين العزة الأخرى، لاحظ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هنا يتكلم عن هذا المقطع فقط فيقول فلو أنك قلت ومناة الثالثة ووقفت هنا لم يحصل الإيقاع الموسيقي الرائع الذي يأسر الألباب. ومناة الثالثة الأخرى، لاختلت القافية ولتأثر الإيقاع. وكذلك في قولهم قوله سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. قال لو أنه حذفنا إذن فلو قلت تلك قسمة ضيزى لاختل الإيقاع المستقيم بكلمة إذن، فهي التي أتت به في استقامة رائعة متناهية في الدقة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. اللون الثاني أن يعدل في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى صورة خاصة مراعاة للإيقاع الموسيقي الرائع للآيات. وهذا لا تفكروا أنه سهل يا إخواني، بعض الناس يقول لك يا أخي كيف أنت بتقول هذا الكلام مراعاة؟ لا مانع يا إخواني أن تأتي كلمة منتقى لمراعاة القافية فهو أو لمراعاة الفاصلة فهو أمر يراد أن يكون وقع القرآن على أسماعنا ليس وقع نشاز حتى تقبله الكلمات، ولذلك لا يخلق على كثرة الرد وقضي عجائبه. وبنفس الوقت أؤكد على مسألة مهمة جدا، ليس فقط لمجرد توافق الفواصل جاءت الكلمة، يكون لها كلمة يعني يكون لها رسالة أخرى. فهنا لو لاحظنا الإيقاع في الآيات الكريمة، قول الله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لاحظوا الواو والنون أو الياء والنون، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نتأمل هذا الإيقاع الرائع. هنا الذي جعل هنا ما الذي حذف علماء اللغة والنحو؟ يقول لك هنا ما في أي شيء يجعلنا نحذف الياء التي في آخر الكلمات. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، ما في جزم للآيات، واضح الكلام. لكنها خطفت الياء وبقيت كسرتها الدالة عليها مراعاة لهذا النظم العجيب البديع الذي هو في غاية الروعة والجمال عندما يقع على الأذن فيأسر الألباب. ومثله أيضا سورة الفجر وفي والليل إذا يسر، أصلا والليل إذا يسري، لذلك حين نقول دائما لإخواننا في طلب العلم نقول هذه فيها وجهين، يجوز لك أن ترقق الراء وأن تفخمها تبعا للأصل، لأن أصلها والليل إذا يسر يسري ففيها الترقيق والتفخيم، هذا في موضوع آخر. اللون الثالث أن يبنى النسق على النسق على نحو يختل إذا قدمت أو أخرت فيه كلمة من كلماته أو عدلت في النظم أو أي تعديل، أي تعديل في النظم. ولذلك يا أخوان دائما نقول لإخواننا في مجالس العلم في موضوع الإعجاز البياني يقوم على مسألتين مهمتين جدا، انتقاء الكلمة وانتقاء موضعها. انتقاء الكلمة، هذه الكلمة لا يصلح في هذا المكان غيرها، وانتقاء مكانها فيما لو أنها قدمت أو بدل أو أخرت أو غيرت من مكانها لاختل النظم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله الذي عجز عنه العرب قديما وحديثا وإلى يوم القيامة. ولذلك قلنا هنا مسألة ذوقية أكثر منها بحاجة إلى شرح وتوضيح، فمن ذاق عرف ومن عرف كما يقولون إيش غرف. نسأل الله أن يعرفنا ويحقق بنا بصائر الأمور إنه سميع جواد كريم. أعطينا مثال على ذلك سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني. قال كلمة مني لو إنك قدمت على العظم سوف يختل المعنى، وهن مني العظم نفس المعنى ما سمعش، لكن النظم سيختل والموسيقى سترتج وتهتز ويصير في نوع من الاهتزاز فيها، فتجعلها سابقة لكلمة عظم لأحسست بما يشبه الكسرة في وزن الشعر، ذلك أنها تتوازن مع أني وهن العظم مني، أني وهن العظم مني. فلذلك في صدر الفقرة فالموسيقى الداخلية موجودة في التعبير القرآني الذي يأسر الألباب والعقول وموزونة بميزان شديد الحساسية كما يقول عنه العلماء. للقرآن الكريم سر خاص معجز يؤثر بتلاوته المجردة حتى على الذين لا يعرفون العربية. اللي ما بيعرف العربية بموسيقى القرآن يذهل. وكم من الناس يذكرون لنا قصصا عنهم أنه أسلم لما سمع القرآن. ما هذا الذي تقرأ؟ تعال سمعني. فيبكي يبكي يبكي. لماذا تبكي؟ لا أدري، هذا القرآن له سر عجيب أخذ بقلبي فبكيت. الذين لا يعرفون العربي أو العوام الذين قد لا يفهمون من معانيه الكثير، لكنه يخالط أرواحهم ويسري إلى قلوبهم بإيقاعه الرائع وأسلوبه العجيب وموسيقاه التي تأسر الألباب. إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن، وتشي بالقوة الخفية المودعة في هذا الكلام. وإن الكلام الكيان الإنساني ليهتز ويرتجف ويتزايل ولا يملك التماسك أمام هذا القرآن. كلما تفتح القلب وصفى الحس وارتفع الإدراك وارتقت حساسية التلقي والاستجابة، وإن هذه الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسعت ثقافة الإنسان. هكذا والله تعالى أعلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هناك الحقيقة بعض الملحوظات في مسألة ما تطوفنا به. إخواني الحقيقة هذا الموضوع مهم في غاية الأهمية، اختصرته لكم والله اختصارا واعتصرته اعتصارا لما معنا من الوقت الضيق الذي هو شديد الضيق. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا. من أهم النتائج التي وصلنا إليها الحقيقة أن موضوع الفاصلة القرآنية من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يدرسها طالب العلم. أن الفاصلة القرآنية كلمة أودعها الحق سبحانه نهاية الآيات الكريمة، ولها كبير الأثر في فهم مدلولات الآيات، فحري بالمسلم أن يتأملها. الفاصلة القرآنية تسهم إسهاما عظيما في بيان الإعجاز القرآني، خاصة ما يتعلق منه بالإعجاز الإيقاعي الصوتي الذي يؤثر على السامع. لا مانع أن يقال إن الفاصلة كلمة منتقاة لمراعاة غيرها من الفواصل، لكن ثمة، وانتبهوا هنا النقطة مهمة، غرض بياني آخر بالإضافة للتناسق الإيقاعي، وليس هو وحده المرعي في تجانس الفاصلة. كذلك القرآن الكريم بفواصله البيانية المتميزة ذو إيقاع عذب لا يسمى سجعا، كما أنه لا يقال عنه إنه شعر، وإنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أما التوصيات فضرورة أن تعطى هذه الدراسات حظا أكبر في المستقبل، وأن يكون ثم الدورات متخصصة للتأمل، دورة للتأمل بالكتاب العظيم والتدارس لهذا الموضوع. وعلى المناهج العلمية في كليات الشريعة والعلم الإسلامي أن تعطي حظا أكبر لدراسة الفاصلة القرآنية. ضرورة لفت نظر الحفظة لكتاب الله تعالى لما للفاصلة من ارتباط بآيتها حتى يتمكن عندهم الحفظ ويستقر في قلوبهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.